الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب السياسة الشرعية في ما يتعلق بأحكام الراعي والرعية للعلامة أبي العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن وقفنا على قوله: فصل. وأما الفي فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أنه يتكلم في هذا الباب في ماذا؟ يتكلم في القوام المالي في دولة الإسلام. الدولة الإسلامية أو الحكومة المسلمة قوامها المالي على ثلاثة أمور: الأمر الأول المغانم، الأمر الثاني الفيء، الأمر الثالث الزكوات. نعم، وقفنا على الفيء. نعم،
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا.
النسخة اللي عندك 55، نسخة الشيخ اللي عليها شرح الشيخ بكر أبو زيد، نسخة الشيخ باكر أبو زيد، أو 54. نعم،
أحسن الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفيء فأصله هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي أنزلها الله في غزوة بني النضير بعد بدر، في قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم على ما وصف، فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة، كما دخلوا في قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وفي قوله عز وجل: والذين اتبعوهم بإحسان. وفي قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
يعني مقصود الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يريد أن يبين موارد الدولة ينبغي أن تكون مقصورة على هذه الثلاث: الأول كما سبق ذكره المغانم، الثاني الصدقات، الآن يتكلم عن الفي. وهذا الفي سيأتي ذكره بيانه، لكن الصحيح في تعريف الفي ما هو؟ الصحيح في تعريف الفي: كل مال أوجده وجد في دولة الإسلام وليس له مالك، سواء كان بقتال أو بغير قتال، لكن إذا كان بقتال يسمى مغنما، وإذا لم يكن بقتال يسمى فيئا. وعلى هذا سيأتي بيان كلام شيخ الإسلام أن المال الذي يوجد في الدولة وليس له مالك مثل الركاز ونحوه فهذه من الفيء. لمن يكون الفيء؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أن الفيء للمهاجرين والأنصار، وهذا واضح كون الفيء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار، هذا واضح، طيب والذين جاءوا من بعدهم ما وجه إراده؟ وجه إراده من وجهين: الأول أنهم يستحقون الفيء بسلامة اقتدائهم بالمهاجرين والأنصار، والثاني أن لهم من الفيء كما للمهاجرين والأنصار، فلا يختلف حكم الفيء إذا انتهى زمن المهاجرين والأنصار، يبقى حكم الفيء قائما ولو بعد زمن المهاجرين والأنصار. ومما يؤكد هذا المعنى، وهذا تنبيه لطيف من أبي العباس رحمه الله، قوله جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وهذه المعية لا تكون معية كلية، وإنما هي معية بعضية أو معية اتباع. وكذلك في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، في الآية رقم 100 من سورة التوبة، والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك في قوله جل وعلا في سورة الجمعة: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لهم شيء من الفيء. نعم. ومعنى
أحسن لك، ومعنى قوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا،
يعني جاءتكم كالظلال بلا تعب ولا كلفة منكم. هذا سبب تسميته فيئا. لماذا سمي فيئا؟ الفي من الظل، يقال للظل في، فهي فيه إذا رجع. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال الفقهاء إن الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين، أي رده عليهم من الكفار.
هذا وجه آخر في تسميته فيئا، وهو من فاء. إذا قلنا الفي من الرجوع، فمن فاء يفيء إذا رجع. إذا قلنا أنه من الفي وهو الظل، فنقول فاء يفيء وليس أفاء يفيء. نعم. يعني المصدر واحد، إذا كان من الرجوع فتقول أفاء يفيء فيئا وإفاء، هذا بمعنى رجع. أما إذا كان بمعنى الظل فتقول فاء في الماضي يفيء بفتح الياء، مو بضم، الأول بالضم، فاء يفيء فيئا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح نفوسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأعاد عليهم ما يستحقونه كما يعاد على الرجل ما غصب من ميراثه ولم يكن قبضه قبل ذلك.
هذا الاشتقاق أو هذا المأخذ ضعيف. لماذا ضعيف؟ يعني هذا المأخذ الذي ذكره شيخ الإسلام من قول بعضهم ضعيف، لماذا ضعيف؟ ألا ترى أن الذمي والمعاهد والمستأمن ماله معصوم ولا مو معصوم؟
معصوم.
طيب هو قائم على الكفر، لو كان هذا التعليل مضطردا لكان ماله كمال المعتدي، لا فرق، صح ولا لا؟ فهذا يؤكد لنا أن هذا التعليل فيه نظر. والصواب أنه سمي فيئا إما من الرجوع، بمعنى أن المال رجع بلا كلفة، هذا هو وجهه، أو من الفي وهو الظل الذي يستظل به الفقراء والمحتاجون، أو أنه من الظل الذي يظل به المحتاج فهو ظل الدولة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين، كالحمل الذي يحمل إليه من بلاد النصارى ونحوهم، وما يؤخذ من تجار أهل الحرب وهو العشر، ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم وهو نصف العشر، هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذه يأخذ.
يعني المقصود أن يدخل في كلمة الفيء كل مال دخل في الدولة بلا مشقة حرب، فهذا يسمى فيئا، وله أنواع. ذكر شيخ الإسلام هنا 5 أنواع. الأول الجزية، هي اللي يسميها الناس اليوم الضرائب. اليوم الدول تأخذ ضرائب من المسلمين ومن غير المسلمين، صح ولا لا؟ في كثير من المعاملات بلاد الغرب يأخذون الجزية من كل شخص عندهم، وتختلف هذه الجزية التي يسمونها ضريبة طبعا ولا هي جزية، يعني اصطلاحات متغيرة، المعنى واحد، يأخذون على كل شيء ضريبة. حتى أني سمعت والعهد على الناقل أن بعض دول المغرب العربي يأخذ جزية على من يفتح شباك على الطريق، ها ضريبة، يأخذ عليه ضريبة، واللي يركب واللي يجيب سيارتين عند بيته تصير عليه الضريبة ضريبتين، والثانية أكثر من الأولى. لما قلت لواحد من المسلمين اللي أسلموا، لأن اختلط عليه من أي دول، من دول أوروبا، لما قلت له أن احنا في الكويت ما يوجد هذا اللي أنت تقول عنه، استغرب، استغرب جدا، يعني شيء غريب عندهم. فالجزية هذا من الفيء، ليش؟ لأنه يؤخذ من الكافر في مقابل حفظه. إذن الدولة ليش تأخذ المال من الذمي والمعاهد؟ ليش؟ في مقابل إيش؟ عمل، في مقابل منفعة. ما هي هذه المنفعة؟ حفظ أنفسهم، أموالهم، أعراضهم، دينهم، فلا يتعرض لهم. هذه تسمى تكييف، تكييف الأخذ. لماذا أخذ؟ ما الحكمة؟ ما العلة؟ هذه هي العلة. وبناء على هذا، ليش أنا أريد أن أكيف؟ لأن الذي يأتي بعده كله مبني على هذا. القسم الثاني المال الذي يصالح عليه العدو، يعني يقول للعدو إني أنا أصالحك بناء على أن تدفع كذا من المال. هذا كان موجود يوم كان عزة المسلمين، أما اليوم مع الأسف المسلمون بعضهم يدفعون هذا المال للكفار، وهذا كان موجود حتى في بعض الدول أن المسلمين كانوا يدفعون للكفار شيئا من الخمس وللا المؤلفة قلوبهم. حتى قال عمر رضي الله عنه إنما نزلت يوم أن كنا ضعافا فندفع لهم، أما وقد أصبحنا أقوياء فوالله لا ندفع. أيضا القسم الثالث إهداءات الناس للسلطان. أي هدية، الناس يظنون أن هذا قانون غربي، في الغرب أي هدية لرئيس دولة مباشرة تذهب الهدية إلى الحكومة، ما يحق لها أن يتملك، هذا قانون شرعي. أي هدية للسلطان والحاكم يجب أن يذهب مباشرة إلى الدولة. أنت مسؤول في دار القرآن، أنت مدير، أنت وكيل، أنت أيا كانت مسؤولية، وزير، الناس يعطونك هدايا، وربما أنك ما تغضب بعد بعضهم، والسلطان يعطى هدايا، لا يريد أن يغضب الناس يرد هداياهم، فإما أن يرد الهدية بهدية مماثلة، وإما أن يجعل الهدية في بيت مال المسلمين. هذه أيضا جاءت بلا قتال، يقول كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحوهم. الحمل كان قديم، يجيبون قافلة كاملة يحملونه من بلاد النصارى، يجيبون هدايا للسلطان. وما يؤخذ من تجار أهل الحرب، اليوم شو يسمونه؟ شو يسمونه؟ الضريبة الجمركية، جمارك، يسمونه جمارك. لكن اليوم الجمارك يؤخذ من أي تاجر، لكن تختلف هذه الجمارك كيف؟ يعني مثلا في دول مجلس التعاون إذا ما في بينها جمارك، صح ولا لا؟ تجيب بضاعة من السعودية ما في جمارك، لكن تجيب بضاعة من دولة عربية وإسلامية في جمارك نسبة معينة، طيب تجيب بضاعة من الصين في جمارك نسبة أعلى، إذن موجود هذا. قال القسم الرابع شنو قال؟ وما يؤخذ من تجار أهل الحرب، هذا القسم الرابع. طيب وهو العشر، هذا يسمونه عشر في عرفهم، في عرفنا نسميه جمارك. ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم، تجار أهل الذمة يخرجون ببضائع من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، فالدولة الإسلامية تقول له أنت تأخذ بضائعنا تودي عند الكفار تعطينا شيء من النسبة نصف العشر. إذن يجوز للدولة المسلمة أن تقول لرعاياها إذا أخرجتم البضائع تعطونا كذا، إذا جبتم البضائع تعطونا كذا، لكن هذا كله باتفاق العلماء فيما إذا كان التاجر غير مسلم. ليش؟ إذا كان التاجر غير مسلم يعني كان حربيا أو ذميا، أما إذا كان التاجر مسلما فلا يجوز أن يؤخذ هذه الأموال منه. طيب نرجع إلى أصل مسألتنا الآن، وهي أن المال الذي يأخذه الحاكم من الكفار المعاهدين والذميين لأجل ماذا؟ ليس فقط لمجرد كفرهم كما يظن الناس، إنما في مقابل عمل. ولذلك تفهمون لماذا عمر رضي الله تعالى عنه أمر القعقاع بن عمرو برد الجزية من بعض البلدان التي فتحها في بلاد فارس لما أرسل إليه أنه يريد الخروج منها لأن العدو أكثر، فإن لاقوه في هذا المكان ينهزمون، فأمره أن يرجع الجزية إليه. وهكذا حصل في عهد عمر أن المسلمين أرجعوا الجزية إلى كفار حمص وهم الروم. ليش يرجعوا لهم الجزية؟ قالوا والله الجيش العرمرة من الرومي جايين، احنا مضطرين نخرج إلى ثغر قريب من بلاد المسلمين فنرجع لكم الجزية. تعجبوا وش الدين هذا؟ فلما رأوا صدقهم أسلموا. كذلك حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، أمر برد الجزية إلى كرمانة ونحوها. ليش؟ قالوا لأن العدو قد اجتمع وهم لا يستطيعون الدفاع عنهم. فمن فقه التعامل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بسياستهم فهمنا أن أخذ الجزية من المعاهدين والمستأمنين في مقابل حفظهم، حفظ أنفسهم، حفظ أموالهم، حفظ أعراضهم، وعدم التعرض لهم ولا لدينهم، فهم يتعبدون الله عز وجل في أماكنهم وفي معابدهم. طيب هذا المعنى وهو الأخذ في مقابل عمل إذا احتاج إليه دولة الإسلام، ما معنى هذا الكلام؟ يعني بمعنى لو أن الدولة لم تجد في مواردها مالا لا من الفيء لأنه لا يوجد قتال، لا من المغانم لأنه لا يوجد قتال، ولا من الزكوات لأن الناس يخفون أموالهم، من السهل أن الناس يخفون أموالهم لا سيما الأموال الصامتة الدنانير والدراهم، ولا يوجد في الدولة ما فيها لا يوجد فيها هذه الأمور الأربعة والخمسة اللي ذكرناها. طيب الدولة بتفلس، العساكر يحتاجون إلى معاشات حتى يبقوا الأمن، الأطباء في الصحة يحتاجون إلى معاشات، المعلمون يحتاجون إلى معاشات، من أين تدفع لهم الدولة؟ خلاص يحطون يد على خد يقولون لا، يجوز لولي الأمر أن يأمر الرعايا لا سيما القادرين ويلزمهم بالدفع لأجل المصلحة العامة. وهذه مسائل من السياسة الشرعية التي لا بد أن ننتبه لها، هي قضايا مهمة. ثم أيضا ينبغي أن ننتبه أن حينما نأخذ من بعض المسلمين إلزاما، هذا حتى قد يكون في وجه في مسألة الدفاع، إذا كانت الدولة الإسلامية لا تجد ما تجيش به الجيوش يجوز لها أن تلزم رعاياها بالدفع، ثم إما أن تعيدهم بإرجاع القيمة وإما أن يطلب منهم أن يكون ذلك في سبيل الله عز وجل. أيضا الفيء يجعلنا أيضا حينما ننظر إلى معنى الفيء، المال الذي حصلته الدولة بدون قتال. انتبهوا الآن، هذا المال يمكن أن تحصله الدولة من مناجم الذهب، يمكن أن تحصله الدولة من مناجم الملح. النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الصحابة، أقطعه منجما من الملح، وعمر أقطع بعض الناس بعض المناجم، لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل أخذ مال منه نسبة. إذن يجوز للدولة أن تكون لها موارد من الفيء من مناجمها، سواء كان ذهب، فضة، نفط، أيا كان، هذا من الفيء. نعم، ومن لم يفهم هذا المعنى لم يعرف تخريج المناجم كيف تكون، إلا إذا كان المنجم أو كان المال المدخر أو المكنوز أو ما يسمى بالركاز في أرض فرد، فهنا في الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية تلزم الدولة بإعطائه حق الاستخراج. فرق بين الدولة الإسلامية وبين الدولة غير الإسلامية في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم والخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.
يعني الآن صار السادس: ما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم. هذا أشبه ما يكون اليوم بإيش؟ أشبه ما يكون اليوم بما يسمى بغرامات التأخير. يعني مثلا جاء رجل من بلاد الغرب إلى الكويت، حاطين له تأشيرة لمدة أسبوعين، بعد أسبوعين كل يوم تأخير 10 دنانير، لأنه نقض العهد اللي وقع عليه وهو أنه سيحافظ على هذه المدة ويخرج بعد هذه المدة مثلا، فنقض العهد، هذا يدخل في هذا. كذلك الخراج الذي كان مضروبا في الأصل عليهم. الخراج ما هو؟ الخراج في الأصل، في الأصل هو أخذ نسبة مالية من خراج الأرض، أخذ نسبة مالية من خراج الأرض، يعني بمعنى مو زكاة. الأرض تكون للدولة، الدولة قالت لرجل ما: احصد هذه الأرض، نصفها لك ونصفها للدولة. مثل عندنا في الكويت الآن يعطون مزارع لبعض الناس في مقابل ماذا؟ يدفع إيجار شهري. يعطون لبعض الناس أراضي صناعية في مقابل ماذا؟ هو يمكن أن تكيفك بكيفيتين، كيفية الأولى كيفية الخراج، أنه هذه المزرعة ازرعها، نصفها لك ونصفها للدولة، تسعها لك عشرها للدولة، أيا كانت القسمة. أو يقول تكييف آخر: تؤجر الدولة الأرض لمن يزرعها أو لمن يعني يستصنعها، لأن الاستصناع وارد في الشرع أيضا. الخراج في الأصل كان مضروبا على الكفار وليس في الدولة. خلفاء الراشدين ومن بعدهم ما كانوا يأخذون الخراج من المسلمين لأنها أرضهم، لكن قد صار بعضه على بعض المسلمين. شلون؟ أنا أضرب لك مثال: كانت الأرض خراجية. ما معنى خراجية؟ يعني بيد كافر في خيبر مثلا، أو كان في البصرة، أو كان في الكوفة، أو كان في الشام، ثم خرج الكفار وتركوا الأرض. فلما تركوا الأرض جاء المصدق، أو إحنا في عرفنا اليوم جاء ديوان المحاسبة، قالوا تعال أعطنا الخراج. قال: لا يبا، الكافر راح، أنا اللي زرعته مكانه، بس أنا مسلم. يقول: أنا مالي شغل، أنت مسلم ولا كافر، أنا أبي الخراج منها. هذه صورة المسألة، فهمتها؟ يعني وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين، شون صار إلى بعض المسلمين؟ صار المسلم مكان الكافر في استزراع الأرض الخراجية، في استصناع الأرض الصناعية. واضح؟
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصون.
هذا رقم ثمانية، مثل من يموت من المسلمين وليس له وارث معين. أين يذهب ماله؟ عند بيت، عند مزرعة. فلان من الناس مات عنده 2 مليون في البنك، وين تروح فلوسه؟ البنك يأخذها؟ لا، يذهب هذه الأموال تذهب إلى البنك المركزي للدولة. فلان من الناس من المسلمين مات ليس له وارث، مقطوع من شجرة على قولة العامة، طيب بيته وين يروح؟ البيت تأخذها الأمان العام للإسكان. هذا معنى، هذا رقم ثمانية. نعم،
أحسن الله عليك. وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقاري والمنقول.
هذه 9 و10 و11، الغصوب والعواري والودائع، يعني بمعنى رجل غصب دار رجل، فعلم الحاكم الذي جاء بعد الحاكم الأول أن هذه الأرض التي بيد الأمير الفلاني أو الحاكم الفلاني أرض مغصوبة، بس ما قدر يعرف من هو هذا المغصوب منه، ما قدر يعرف، فهو يجب عليه أن يأخذه من الغاصب. طيب وين يحطه؟ ما يعرف وين اللي مغصوب منه، يحطه في بيت مال المسلمين، فصار هذا أيضا مورد من موارد الفيء. رقم 9، العواري كذلك، رجل أخذ من رجل عارية. شنو أخذ عارية؟ يصير عندنا من الكويت كثير هذا ترى، وأنا أعرف هذا ليش، لأني أسأل عنها. يقول الرجل، يتصل عليه يقول أنا سيارة فلان باسمي، سيارة فلان باسمي، فلان سافر ما رجع، ما قدرت أتواصل معه ولا أعرف وين مكانه، شنو أسوي الآن؟ هذا الآن هو الرجل هذا أمام خيارين، إما أن يصبر ويحفظ ماله حتى ينقطع الأمل منه كلية ولو بعد سنين فيرجع المال إلى بيت مال المسلمين، أو يتصدق بالنية عنه. والأصوب أن العواري إذا لم يعرف أصحابها، جمع عارية، إذا لم يعرف أصحابها فإنها يرجع بها إلى بيت مال المسلمين. كذلك الودائع، شخص أعطى لشخص وديعة، قال له بعد سنة أجيك، سنة، سنتين، 3، 4، 5، ما جاء. الرجل راح عند القاضي، يا حضرة القاضي جاءني رجل صفته كذا وكذا وكذا، ما أعرفه، حط عندي وديعة 5000 دينار ذهب، وين أحطهم؟ القاضي يستلمه ويضعه في بيت مال المسلمين. مثل الآن وديعة في بنك، وهذا سئل عنه هيئة الفتوى الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، أن في بعض الودائع أصحابها ما لا يستطيع البنك التواصل معهم، حط رقم تليفون، تليفون مغلق، حط عنوان، عنوان ما في أحد، طيب شو يسوي؟ وين تروح الودائع؟ تروح الودائع لبيت مال المسلمين. وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول، مثلا سيارة مهملة في الشارع، سيارة مهملة في الشارع، البلدية حطت ستيكر على السيارة تحذير، بعد أسبوع لازم تشيل السيارة، ما شلتها الدولة تأخذ السيارة، أسبوع هو ولا أسبوعين ما أدري، المهم اللي هو بعد أسبوع ما شال السيارة صاحبها، جاءت الدولة وشالت السيارة حطتها في مكان البلدية اللي حق السيارات المهملة، مر شهر، 2 شهر، 3، الدولة ما تستطيع أنك تحط كل السيائر هنا لمدة 10 سنوات، فهي تضطر أنك كل سنة تفرغ المخزن. كيف تفرغها؟ تروح تبيعها خردة. طيب باعت الدولة هذه السيارات، وين تروح فلوسها؟ ها؟ في موارد الدولة. واضح؟ هذه من المسائل المهمة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى:
المشكلة أن كثير من المنتسبين من الشباب إلى الاستقامة وإلى العلم لا يفهمون هذه الأمور، فمباشرة يظن أن كل أخذ مال من الدولة من بعض الرعايا أنه من المكوس، هذا غير صحيح. ما هو المكس؟ لابد نفهم المكوس، يأتي إن شاء الله ذكره، لكن من حيث الإجمال المكوس أموال تؤخذ بلا أي مقابل، هذه هي المكوس. يعني إيش معنى؟ شرطي واقف في الشارع يقول أي واحد يمر لازم تدفع لي فلوس، هذا مكس. أنت ما حطك الحكومة، ما حطك هني عشان تأخذ من الناس فلوس، لكن الشرطي واقف الدولة أمرته أي واحد سرعة زيادة خالفه، هذا ما هو مكس. إذا ما فعلت الدولة هذا الفعل الناس يقتلوا بعضهم بعضا بالسرعة، واضح هذه؟ نعم. أيضا في مسألة داخلة في هذا، وهي هل للحاكم المسلم، هل للحاكم المسلم أن يلزم الرعية بالغرامات المالية؟ انتبهوا، هل لحاكم المسلم في الدولة أن يلزم الناس بالغرامات المالية لأي سبب من الأسباب مثلا؟ الصحيح أنه ليس له ذلك في أي سبب، ولكن له ذلك في الأسباب التي يترتب على إهمالها أو تركها تلف للأموال أو الأعراض أو الأنساب أو الأنفس. تأمل الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن مانع الزكاة؟ ها، إنا آخذوها ويش؟ وشطر ماله. ليش زاد عليه؟ غرامة. أنت سميها هي اللي تسميها، هي غرامة. ليش زود الشطر؟ تبي تخرجه، كيف تخرجه؟ ها خالد، الشطر هذا شلون تخرجه؟ الزكاة عرفنا أن بالقوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقوة سأخذ الزكاة منك يا مانع الزكاة. طيب وشطر مالك ليش؟ لأنك منعت المصدق وكلفت الدولة يسير إليك جيش، يسير إليك أشخاص، وإلى آخره. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا، من عبد الله بن عمر، تعرفونه ولا لا؟ عبد الله بن عمر ذهب إلى الجهاد في أذربيجان، هو راجع مر على البصرة، والي البصرة أبو موسى الأشعري أو غيره، قال له أين تريد يا ابن عمر؟ قال أريد المدينة. قال الله جابك، عندنا مال لبيت مال المسلمين، نريدك أن توصلها إلى عمر، خذها. فقال عبد الله بن عمر أخذها شريطة أن أشتري بها بضائع وأبيعها، والربح بيني نصفي بيني وبين بيت المال. فرضي يا أبو موسى، زين، يعني المال راح يكون موجود فيها زيادة، صح ولا لا؟ فأعطاه المال. لما جاء إلى المدينة قال لعمر هذه المال أو هذا المقدار أعطاني إياه أميرك في البصرة، وهذا المال أو أميرك في الكوفة، وهذا المال زيادة نماء اتجرت به. قال ويحك، أو اتجرت بأموال المسلمين؟ قال نعم. قال فادفع كل ربحه. قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو خسرت ألست أضمن؟ قال نعم. قال فلما إذن لا تعطيني النصف؟ ها، قال له عمر هل لا أعطى غيرك؟ ما أنا أعطاك أنت عشانك ابن أمير المؤمنين. فألزمه بالغرامة هذه، ترى هذه غرام، غرام، أنا أغرمك. ليش؟ لأنك أخذت باسمك، هذا نوع غرام. فهذه أشياء لا بد أن ننتبه لها. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فهذا ونحوه من مال المسلمين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيئة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب في أصحابه، وقد مات مرة.
هذا السبب، ممكن نضيف إليه سبب آخر لظهور الأنساب في أصحابه، ولي كون الدولة الإسلامية لم تكن واسعة الرقعة، عين المسلمين محصورين في المدينة، ما وين يروحون؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة، أي أقربهم نسبا إلى جدهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوص وغيره.
وعندي والله أعلم أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لكبير القبيلة ليس لكونه ذي نسب له، إذ لو كانت العلاقة علاقة ذي نسب فما كان الاختصاص الكبير وجه. ليش؟ شو الفرق بين الكبير وبين أخوه؟ شو الفرق بين الكبير وابن عمه في النسب مع هذا الميت اللي من القبيلة؟ في فرق؟ نفس الدرجة ولا لا؟ يعني أخو أمير القبيلة، ابن عم أمير القبيلة عن الميت في نفس الدرجة. فلماذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأمير القبيلة دون أخيه، لأمير القبيلة دون ابن عمه؟ هنا تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه لأنه قائم مقام الأمير الذي يحافظ على الأمن ويحافظ على كذا، فراه محتاجا فأعطى. واضح؟ نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا له فدفع ماله لعتيقه.
طبعا هذه المسألة مسألة اتفاقية، أن العتيق ولاية كالنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاية الولاية لحمة كلحمة النسب، يرث ويورث به. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقال بذلك طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرنا، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم.
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون يأخذون من المسلمين ما يسمى اليوم بالضرائب أو ما يسمى بالجمارك، وما يسمى قديما بالعشور أو الخراج، هي تسميتان عشور وخراج، اليوم ضرائب وجمارك. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله عز وجل به في كتابه.
يعني أيضا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العسكر والجند يأمرهم كل واحد منهم يجهز نفسه بمال نفسه. طيب بعد اتساع رقعة الإسلام صار الجندي لا يتجهز بماله، يتجهز بمال بيت مال المسلمين، فالأحكام تختلف. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن إلى الأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهده وعهد أبي بكر، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم.
ما معنى ديوان؟ ديوان كلمة فارسية، ديوان كلمة فارسية، مو الديوان يعني الديوانية، هي الديوانية أيضا معناها مكان الاجتماع، لكن أصل الديوان معناه كلمة فارسية معناه دفتر التدوين أو نحو هذا. فسمي ذلك لأن أول من عرف منهم الديوان هم أهل الفرس، فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وكثرت رقعة الإسلام وكثر المسلمون، وهذا من حسنات عمر ومن عبقرياته أنه رضي الله تعالى عنه سن للمسلمين وضع الديوان. طيب قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عد المسلمين، هذاك غير، هذاك يسمى إحصاء. الإحصاء تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شنو يعني إحصاء؟ عدد أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدوا لي كل من في المدينة من نسمة مسلمة. أول إحصاء في الإسلام تم، فعدوا له كل صغير وكبير. هل ترتب على الإحصاء شيء معين؟ إيه نعم، ترتب. عرفنا معرفة عدد المسلمين، عرفنا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفر، كم كان عدد الرجال، كم كان الأطفال، كم إلى آخر. أما وضع عدد أنفس في الديوان، ترتيب، شنو يعني الديوان؟ ديوان أشبه ما يكون اليوم بديوان الخدمة المدنية، فيه أسماء كل شخص. في عهد عمر وضع في الديوان كل شخص كل نسمة مسلمة ما لم يكن رضيعا. إذا كان رضيع ما يعطى. ليش يا عمر؟ قال لأن أصلا هو يشرب حليب أمه، ليش نعطيه؟ فصار الحريم شو يسوون؟ مجرد ما يصير عمر الرضيع 6 أشهر 7 أشهر يجوع، تجوع الولد حتى ينفطم، فيذهب إلى صاحب الديوان يقول ترى الولد مفطوم، عشان يكتبون اسمه ويصير له خراج. فتنبه عمر أن الحريم يعذبون عيالهم ويحرمونهم من الرضاع في الحولين، فألغى القرار الأول ورجع أن كل نسمة مسلمة له في الديوان اسم، رضيع ولا غير رضيع. وما زال المسلمون يستحدثون في الدواوين ما يعني مثلا الآن في الكويت أي شخص يبي اسمه يكون مسجل في الدولة، أي كويتي بيكون اسمه مسجل في الدولة شنو يشترطون؟ اكتب شهادتك، اكتب جهات العمل، اكرر رغبة العمل في التوظيف. هذا من باب الترتيب. بعدين يسيرون المعاشات على هذا المنوال. نفس الكلام، الديوان له فائدة أخرى، ما هي؟ إعطاء المساكن فيما لو كانت الدولة مقتدرة. عمر بناء على الديوان كان يعطي الخراج، يعطي العطيات. بناء على الديوان كان يعطي الأراضي لبعض من ليس عنده أرض. واضح هذا؟ فالديوان يجعل الأمر مرتبا، وهذا من حسنات عمر رضي الله عنه. ومن هنا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين سنوا سنن عظيمة في السياسة الشرعية. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وديوان الجيش في هذا الزمان مشتمل على أكثره، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين.
لو قال لنا قائل: ما أهم ديوان ينبغي على الدولة أن تهتم به؟ يقول: أهم ديوان ديوان وزارة الدفاع، ديوان وزارة الداخلية. ليش؟ لأن به ما استتابة الأمن. ثم ديوان الصحة. ليش؟ لأن فيها حفاظ إيش؟ حفاظ أبدان الناس. ثم التعليم، لأنه نصاب ورأس مال الدولة. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال. وكان النبي
ما معنى للأمصار؟ يعني كل مصر، كل مدينة، كوفة، البصرة، دمشق، بغداد. لما جاءت بغداد، ها طبعا بغداد ما كان موجود إلا في عهد من؟ أول من أنشأ بغداد من؟ الرشيد. نعم، إذن كل مصر كان له ديوان خاص بأهل مصر. ليش؟ لأن مو معقول أنك تخرج زكاة المال من أهل مصر وتعطيه لأهل أفريقيا وهم محتاجين، مو معقول هذا الكلام. واضح هذا؟ فهذا من مقاصد إنشاء دواوين لكل مصر. نعم،
أحسن الله. وكان الأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني المفروض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أول السطر، كلام مستأنف. نعم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك.
هذه مسألة أخرى مهمة، وهي أنه يجب على الحاكم، يجب على رئيس الدولة أيا كان اسمه، السلطان، الملك، الأمير، يجب عليه أن يحاسب من تحت يده. يعني مثلا الأمير يحاسب من تحته، واللي تحته يحاسب اللي تحته، ما يصير الدنيا تكون مسيبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء يحاسبون العمال على الصدقات. تعال أنتوا رحتوا جمعتوا الزكوات، كيف حساباتكم؟ أعطونا من المنطقة الفلانية كم أخذتم، من كذا كذا أخذتم، بعدين يتأكدون هذه صحيحة ولا خاطئة. وإن كانوا يرسلون أمناء، لكن المتابعة أمر ضروري. ولذلك اليوم مثلا في العصر الحديث أنشأوا بعض الدول مثل في الكويت عندنا في شيء غير ديوان المحاسبة. ليش ديوان المحاسبة؟ ديوان المحاسبة تراقب ميزانيات الوزارات عشان الوزارات لا تصرف على كيفها، لأنها لو علمت أن ما وراءها محاسبة تصرف مثل ما تبي. وأيضا وضعوا شيء اسمه النزاهة مثلا، وضعوا شيء عندنا شو اسمه اللي هي
نزاهة.
نزاهة ليش؟ لمراقبة الأموال هذه. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع.
هذه الأزمان يقصد زمنه نفسه. طيب إيش زمنه؟ زمنه أشبه ما يكون بزماننا. شنو يعني؟ دويلات إسلامية، ما في دولة إسلامية، دويلات إسلامية. خلافة العباسية راحت بسبب اجتياح المغول، ولا يوجد خلافة، إنما هي دويلات إسلامية. في الأندلس دولة ودولة ودولة، في الأندلس لحالة خمس دول في عهد الشيخ الإسلام بن تيمية. في المغرب العربي ثلاث دول، في مصر دولتان، دولة في الشمال دولة في النوبة، وغير دولة الصومال. في الجزيرة العربية فيها عدة دول، في الشام عدة دول، وهكذا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكرناه،
وهي الأشياء الثلاث التي سبقت: الفيء والصدقات والمغانم، لا ننساها، هذه منصوص عليها بالكتاب والسنة والإجماع. فمتى ما طلب ولي الأمر الزكوات وجب دفعها إليه. ووالله لو أن الدولة الإسلامية أخذت الزكوات في بلاد المسلمين من الأغنياء لكان كافيا للدولة وللفقراء، محتاج. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي
كالجبايات. ما في جنايات
عند الجنايات؟
لا غلط، الجبايات جمع جباية. نعم
أحسن الله.
المقصود بالجبايات يعني، أنت ما عندك الشرح هذا؟
عند
هذه نسخة ما عندك؟
هذه
ما علق عليها الشيخ؟
لا
خطأ عندي. الجبايات. نعم عندك الجبايات. إيه أحسن
أحسن الله.
حتى في المجموع الجبايات، هذا هو الصواب. نعم
أحسن الله. كالجبايات التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال،
نعم،
لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حد ارتكبه وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا.
إذن في أموال تأخذها بعض الدول في بعض الأزمنة على غير وجه حق. شلون؟ قاتل قتل عمدا، فيقول الحاكم للقاتل: أنا لا أقتلك بشرط أن تدفع للدولة مثلا 2 مليون. هذا ما يجوز، هذا محرم بالإجماع. ليش؟ لأنه في مقابل حد من حدود الله. أن يقول: لا أقطع يد السارق إذا دفع كذا غرامة مالية، هذا ما يجوز، هذا بالإجماع لا يجوز. كذلك المكوس التي لا يسوغ وضعها، في مكوس يسوغ وضعها، في مكوس لا يسوغ وضعها. شنو المكوس اللي يسوغ وضعها؟ المكوس اللي يسوغ وضعها مثلا الدولة تريد أن تمهد شارعا من هنا لكي يذهب الناس إلى الحج، أو يذهب الناس إلى البر، أو يذهب الناس إلى البحر، وليس عندها قدرة مالية، فيلزم الناس بأحد أمرين، وهذا أنا أدركته، ما يلزم الناس بأحد أمرين: إما أن تأتي وتعمل حتى ننهي من الشارع، وإما أن تدفع أجرة عامل عنك. يجوز، يجوز هذا، هذا أمر ما في أي بأس. أما المكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا، إيش قلنا؟ مال يؤخذ بلا مقابل منفعة. إيه؟ نعم إذا كان أحسنت، إذا كان في مقابل المرور من الطريق، ننظر هل هذا الطريق له ميزة عن الطرق الأخرى؟ إن كان له ميزة نعم، هذا وجه واضح منفعة. يعني مثلا في طريق الدولة ما مهدته، أو مهدته لكن لم تهتم به، في طريق الدولة مهدته وأنفقت عليه أموال وهي بحاجة لاستخراج رأس هذا المال، فقالت: أي شخص يمر من هذا الطريق يدفع كذا، من ذاك الطريق ببلاش، ما في بأس. نعم
أحسن يعني شيخ، الدولة لم تجبرك على مرور هذه الطريقة، جعلت الخيار لك.
أي الخيار جعلت لك؟ نعم،
طريق مجاني وطريق
نعم
بكل فلية.
نفس الكلام أيضا فيما نقوله الآن، مثلا الدولة وضعت العلاج الصحي، مثلا أنت تبي تعالج بالمجان تجي عند الدولة، تبي تعالج بغير المجان تروح أي مستشفى خاص، أحد مانعك؟ ما حد مانعك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
وقسم في هذا الثالث.
نعم.
إذن قسم مستحق بالكتاب والسنة والإجماع وهي الثلاثة، وقسم محرم بالإجماع وهي الجبايات والمكوس، وقسم فيه اجتهاد ونزاع أو تنازع، هذا القسم الثالث. ما معنى اجتهاد وتنازع؟ يعني فيه اختلاف بين الفقهاء، من الذي يفصل في القضية؟ الحاكم هو اللي يفصل، يأخذ ولا ما يأخذ. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقسم فيه اجتهاد وتنازع، كما لمن له ذو رحم ليس بفرض ولا عصبة ونحو ذلك.
يعني مثلا رجل مات وعنده ذوي رحم، ليس عنده صاحب فرض ولا عصبة، رجل مات ما عنده إلا خال، الدولة يمكن أن الحاكم يجتهد يقول له أنا ما أعطيك، إحنا أولى بالمال ونأخذ بقول من قال من الفقهاء أن المال يذهب إلى بيت المال ولا يذهب إلى الخؤولة مثلا. نعم المقصود أن القسم، لا نحفظ القاعدة، القسم الذي ليس فيه نص فالأمر فيه لولي الأمر يرى فيه المصلحة، ما دام العلماء تنازعوا فله أن يأخذ بالأصلح مو بهوى، يأخذ بالأصلح للعباد والبلاد. نعم الله يعينه، والله إن عليهم مسؤوليات ولذلك أمرنا بالدعاء لهم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يقع الظلم من الولاة والرعية، هؤلاء يأخذون ما لا يحل لهم، وهؤلاء يمنعون ما يجب.
يعني كيف هؤلاء يأخذون ما لا يحل؟ تجد أن الدولة تأخذ مكوس، الدولة تأخذ جبايات، طيب هذا لا يحل للولاة، واللي لا يحل للرعية، الدولة تأمر الرعية بإخراج الزكاة وهم يخفون زكاة أموالهم ما يبون يطيطون الزكوات، هذه صايرة. الدولة تقول إذا زرعت كذا وكذا فأعطنا كذا وكذا زكاة، هو يقول أنا أصلا ما هو مطلع 10,000 طن من الرطب، يقول أنا ما طلعت إلا 1,000 طن، يكذب. نعم فوقع الظلم من الطرفين، صار هذا ظالم في وجه وهذا ظالم في من وجه. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.